من النونية لابن القيم.
تسعون وجها بينت بطلانه لولا القريض لسقتها بغزاني.
شيخ الإسلام ابن تيمية وجاء في نفس النونية أنه ألف في بطلان المعنى النفسي من 90 وجه. يعني على كل حال هم يقولون إن كلام الله عز وجل هو المعنى القديم والمعنى القديم، أما ما يسمع ويكتب ويقرأ فهو من جملة الأكوان مخلوق. والنبوة أيضا ليس وصفا قام بالإنسان لكنه أمر خارج، وهذا أيضا غير معقول. يعني هم يقولون مثلا الطول والقصر والحمرة والسمرة وما أشبه ذلك هذه من أوصاف الإنسان، لكن النبوة لا، فيقال بل هي من أوصاف الإنسان، من الله بها عليه كالخلق الحسن ومكتسب وغريز، ومع ذلك نقول من صفته أنه حسن الخلق كما قال الله عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. نعم انت الوقت وقلنا نعم.
يا قوم أين الرب أين كلامه أين الرسول فأوضحوا ببياني. ما فوق عرش الرب من هو قائل طه ولا حرفا من القرآن. ولقد شهدتم أن هذا قولكم والله يشهد معه للإيمان. ورحمته لكم غبنتم حظكم من كل معرفة ومن إيمان. ونسبتم
قوله رحمه الله ورحمته لك. ينبغي أن نعلم أن لنا نظرين في أهل البدع الذين زاغوا عن الصراط المستقيم. النظر الأول نظر بعين القدر، ففي هذه الحال نرحمهم ونرق لهم كما نرحم ونرق للمريض مرضا جسمانيا، لأن هؤلاء حرموا الخير وحرموا الطهر فنرق له. النظر الثاني نظر الشرع، وفي هذه الحال يجب أن نجري عليهم ما يقتضيه الشرع. ولهذا قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وكذلك في بقية المعاصي ننظر إلى الزاني بعينين، عين القدر وعين الشر. ففي عين القدر نرق له يقول هذا مسكين ابتلي بهذه المصيبة ابتلي بهذه المعصية فنرق له ونرحمه كما لو ابتلي بمرض جسمي. والثاني نظر شرعي فنقيم عليه الحد ونكون كما أمرنا الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقول المؤلف ورحمته لكم ندب الرحمة أن تكون له، وهذا بالنظر إلى عين القدر. نعم.
ونسبتم للكفر أولى منكم بالله والإيمان والقرآن. هذه بضاعتكم فمن يستعمها فقد ارتضى بالجهل والخسران. وتمام هذا قولكم في مبدأ وما بنا عن المعاد الثاني. وتمام هذا قولكم بفناء دار الخلد فالداران فانيتان.
الفناء جانب الدار والفناء هلاك. نعم هذا كلام يقول أن الدار الآخرة لا تبقى، لا بد أن تفنى. وسبق لنا أن بعضهم وهو العلاف قال إن الذي تفنى هي إيش؟ الحركات، وأما الذوات فتبقى. والصواب بلا شك أن الدارين باقيتان أبد الآبدين، لا دار النعيم ولا دار الجحيم. وقد صرح الله عز وجل بتأبيد الخلود في النار في ثلاث آيات من القرآن، في سورة النساء وسورة الأحزاب وسورة الجن. اقرأ في سورة النساء أحمد. نعم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. والثاني في سورة الأحزاب أحمد. لا يجدون في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والثالثة في سورة الجن قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا لا ليس فيه عندنا شك. وقد رأيت كتابة بقلم شيخنا على كتاب شفاء العليل ابن القيم رحمه الله لأنه ذكر هذه المسألة وأطال فيها. قال فيها شيخنا إن هذا غلط محض أو كلمة نحوها، ثم قال إن يعني استغرب أن يقع من ابن القيم مثل هذا، وقال لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. وصدق رحمه الله. كل المؤيدات التي ذكرها لا يمكن أن تنقض آية واحدة من القرآن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. يقولون إن الله قال فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وفي الجنة قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فيقال لا فرق، عطاء غير مجدود، إنما قال ذلك لأنها منة ورحمة وفضل، فأراد عز وجل أن يبين فضله. وأما إن ربك فعال لما يريد فلأنها عقوبة وانتقام، تبين أنه سبحانه وتعالى له الحكم وأنه يفعل ما يريد ولو أبقى في هؤلاء في النار أبد الآبدين، لأنه يفعل ما يريد. هذا وجه الفرق بين الآيتين. وأما قوله ما دامت السماوات والأرض فهذا مذكور في أهل الجنة وفي أهل النار. وهذا إما أن يقال على سبيل المثل لأن الناس يقولون في كلامهم لا أصحبك ما دامت السماوات والأرض، يعني أبد الآبدين. أو يقال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي فوق ذلك، فوق دوام السماوات والأرض. وعلى كل حال إذا تنزلنا مع هؤلاء قلنا هذه الآية من المتشابه فتحمل على المحكم الذي لا شك فيه. نعم.
يا قومنا بلغ الوجود بأسر الدنيا مع الأخرى مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران.
نعم.
يا قومنا بلغ الوجود بأسر الدنيا مع الأخرى مع الإيمان والخلق والأمر المنزل والجزاء ومنازل الجنات والنيران والناس قد ورثوه بعد فمن ذو السهم والسهمين والسهمان بئس المورث والمورث والتراث ثلاثة أهل لكل هوان.
المورث الأول والمورث الثاني والتراث الشيء الموروث. فمثلا إذا مات إنسان وخلفه مال وورث، الأول الميت والوارث مورث والمال تراث.
يا وارثين نبيهم بشراكم ما إرثكم ما إرثهم سياني، شتان بين الوارثين وبين مورثيهما وسيام ذي سهماني. يا قوم ما صاح الأئمة جهدهم بالجهل من أقطارها بأذان، إلا لما عرفوه من أقوالي ومآلي بحقيقة العرفان. قول الرسول وقول جهم عندنا في قلب عبد ليس يجتمعان، نصحوكم والله جهد نصيحة ما فيهم والله من خوان، فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا بجنان. فإذا
وهذا صريح كلام المؤلف رحمه الله أن المبتدع تصح توبته، لأنه قال فخذوا بهديهم فربي ضامن ورسوله إن تفعلوا، ضامن بإيش؟ بجنان، يعني أن تدخل الجنة، وهو يخاطب الجهمية. فدل ذلك على أن ابن القيم رحمه الله يرى أن المبتدع له توبة، ولا شك أن هذا هو الصواب. ومن يقول بين الإنسان وبين توبته إلى ربه؟ أليس الله يقول سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ أنا والله يقول هكذا، فمن يحول بين الإنسان وبين التوبة؟ أوليس أئمة الكفر ودعاة الضلال الذين يسبون الله ورسوله ودين الإسلام آمنوا فقبل إيمانهم وتابوا إلى الله فقبل الله توبته؟ لكن على المبتدع أن يبين ضلاله السابق، لا سيما إذا انتشر بين الناس، عليه أن يبين أنه على ضلال لما سبق، وأن السنة والصواب خلاف ما قاله أولا. وقد فعل ذلك الأئمة رحمه الله الذين كانوا على البدعة في أول الأمر كأبي الحسن الأشعري، فإن أبا الحسن الأشعري رحمه الله كان على مذهب المعتزلة 40 سنة، وهو يدافع عن المذهب ويؤيد المذهب، فمن الله عليه واهتدى، يعني بقول الوسط، فصاح بعد صلاة الجمعة معلنا بطلان مذهب المعتزلة، وقام يرد عليه، ثم اهتدى في النهاية حتى صار على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. ومثل هذا الرجل هل يمكن أن نقول لا تقبل توبته؟ لا يمكن، خصوصا وأنه أعلن ببطلان ما كان عليه في المذهب الأول. نعم.
فإذا أبيتم فالسلام على من اتبع الهدى وانقاد للقرآن، سيروا على نجوب العزائم وجعلوا بظهورها المسرى إلى الرحمن. سبق المفرد وهو ذاكر ربي في كل حال ليس ذا نسيان.
اللهم اجعلنا من المفردين.
لكن أخ الغفلات منقطع بي بين المفاوز تحت ذي الغيلان، صيد السباع وكل وحش كاسر بئس المضيف لأعجز الضيفان. وكذلك الشيطان الأصطاد الذي لا يذكر الرحمن كل أواني. والذكر أنواع
الشيطان يصطاد الذي لا يذكر الله عز وجل لغفلته، ولهذا كان الغافل عن ذكر الله يتبع هواه ويضيع عليه أمره، كما قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي ضياعا لا بركة فيه. لكن ذاكر الله عز وجل ينزل الله له البركة في قوله وفعله وسعيه وجميع أحواله.
والذكر أنواع، فأعلى نوعي ذكر الصفات لربنا المنان، وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان. فلذاك كان خليفة الشيطان ذا لا مرحبا بخليفة الشيطان.
قوله رحمه الله ذكر الصفات يعني به الذكر، فكلمة لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وقراءة القرآن كلها ذكر صفات الله، فيدخل في كلام المؤلف رحمه الله. ولكن هل يمكن أن يذكر الله تعالى بصفاته وهو لا يثبتها؟ لا تجيبون بما أريد. هل يمكن أن يذكر الله بالصفات وهو لا يثبتها؟ أجيبوا جماعة، لا يمكن عن اقتناع. نعم، لأنه إذا كان لا يثبت الشيء كيف يذكر الله به؟ فإذا يكون هؤلاء النافون للصفات لا يذكرون الله عز وجل، يعني هم لا يثبتون الصفات أصلا. ولهذا قال: وثبوتها أصل لهذا الذكر والنافي لها داع إلى النسيان، يعني أن ينسى الله ويغفل عن ذكره، وحينئذ يضيع أمره في الدنيا والآخرة. نعم.
والذاكرون على مراتبهم فلهم أولو الإيمان والعرفان، بصفاته العليا إذا قاموا بحمد الله في سر وفي إعلان. وأخص أهل الذكر بالرحمن أعلمهم بها هم صفوة الرحمن.
مبتدا وأعلم خبر أو بالعكس.
وكذاك كان محمد وأبوه إبراهيم والمولود من عمران.
موسى.
وكذاك نوح وابن مريم عندنا هم خير خلق الله من إنسان.
اللهم ارزقهم اتباعهم
لمعارف حصلت لهم بصفاتي لم يؤتها أحد من الإنسان. وهم أولو العزم الذين بسورة الأحزاب والشورى أتوا ببيان. وكذلك القرآن مملوء من الأوصاف وهي القصد بالقرآن.
نعم، مملوء من الأوصاف، كل حرف صفة، كل حرف. كيف ذلك؟ لأن كل حرف كلام الله عز وجل، تكلم الله به بكل حرف، وعلى هذا فكل حرف من القرآن إثبات صفة لله عز وجل، وهي صفة الكلام الذي به الكمال لله تبارك وتعالى. نقيم رحمه الله. نعم.
ليصير معروفا لنا بصفاته ويصير مذكورا لنا بجناني.
على أحسن نقول ولساننا يرى، تنوين وإخفاء الهمزة.
ولساننا أيضا مع محبتنا له فلأجل ذا الإثبات في الإيمان. مثل الأساس من البناء فمن يرم هدم الأساس فكيف بالبنيان. والله ما قام البناء لدين رؤس لله بالتعطيل للديان. ما قام إلا بالصفات مبصرا إثبات وتفصيل ذي عرفان. فهي الأساس لديننا ولكل دين قبله من سائر الأديان. وكذاك زندقة العباد أساسها التعطيل يشهد ذا أولو العرفان. والله ما في الأرض زندقة بدت إلا من التعطيل والنكران. والله ما في الأرض زندقة بدت من جانب الإثبات والقرآن. هذه زنادقة العباد جميعهم ومصنفاتهم بكل مكان. ما فيهم أحد يقول الله فوق العرش مستول على الأكوان. ويقول إن الله جل جلاله
سبق لنا أن منهم من قال إن الله بكل مكان، ومنهم من قال إن الله لا يوصف بأي مكان، فلا يقال إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. فالأول حلولية، والثاني معطلة غاية التعطيل والعياذ بالله.
ويقول إن الله كلم عبده، ويقول إن الله جل جلاله متكلم بالوحي والقرآن. ويقول إن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذي الآذان. ويقول إن النقل غير معارض للعقل بل أمران متفقان. والنقل جاء بما يحار العقل فيه لا المحال البين البطلان.
يقال النقل جاء بما يحار به العقل ولم يأتي بما يحيله العقل، يعني أن العقول لا تدرك الحكم والأسرار الشرائع، فهي أحيانا تعتقد متحيرة. وإذا جاء الحكم غير معلوم العلة سماه الفقهاء تعبديا. لكن هل جاء الشرع بما يحيله العقل؟ لا. وبينهما فرق. فالنقل جاء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. وقولنا بما تحار ليس معناها أن كل ما جاء بالشرع فهو محير، لا. لكن أحيانا يعجز الإنسان عن إدراك الحكمة والسر في أحكام الله عز وجل فيقف حائرا، ولكنه مع وقوفه حائرا هل ينكر أو يسلم؟ يسلم، المؤمن يسلم. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. وعائشة لما سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم دون الصلاة وهذا قد يبدو محيرا، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا كافر، لأن نعلم علم اليقين والله أن الشرع لا يمكن أن يفرق بين شيئين في الحكم إلا وبينهما فرق في الحكمة. نعلم هذا علم اليقين لا شك، لكن من الحكم ما ندركه ومنها ما لا ندركه. لكن أن نستسلم ونرى أن كل شيء فرق الله ورسوله بينهما فإنه إيش؟ لحكمة لا شك.
والنقل جاء بما يحار العقل فيه لا المحال البين البطلان. فانظر إلى الجهم كيف أتى إلى وصلوا ذاق معاقل الإيمان بمعاول التعطيل يقطعها فما يبقي على التعطيل من إيمان يدري بهذا عارف بمآخذ الأقوال مضطلع بهذا الشان.
صحيح أن مثل هذه المسائل العظيمة لا يعرفها طالب العلم المبتدئ ولا يعرف ماذا تستلزمه من الباطل وماذا يترتب عليها من الكفر، والعام من باب أولى. ولهذا تجد كثيرا من العوام تحصل لهم المزالق العظيمة حيث يظنون أنه لا فرق بين هذا وهذا. وأخص من ذلك وأخبثه ما بدأ يتكلم به أذناب الغرب من محاولة التوفيق بين اليهود والنصارى والمسلمين. أعوذ بالله، هل يمكن أن يحاول هذا مؤمن بالله ولم الآخر؟ هل يمكن أحد أن يجمع بين الماء والنار؟ لا يمكن. فيحاولون أن يجمع، وهذا هو الإذهان الذي قال الله تعالى فيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. وهم يعلمون الكفار أنه لو سرى هذا الفكر لا أقامه الله، لو سرى هذا الفكر ما بقي الجهاد موضع، ولا بقي لمعاداته الموضع، ولا أصبح الكافر وليا للمؤمن والمؤمن وليا للكافر، لأن الاختلاف على حد زعمهم كالاختلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية فقط. وهذا مبدأ خطير للغاية، ولهذا يجب على طلبة العلم إنكاره بكل وسيلة، والتأمل والتفكر في المفاسد التي يفضي إليها هذا الفكر الخبيث. فيجب أن نعلم أن الإنسان العارف بما آخذ أهل التعطيل يدري ماذا يترتب على هذا التعطيل من المفاسد العظيمة، دون الإنسان الذي لا يعرف ما آخذ فإنه قد يغتر بزخارف القول. نعم.
والله لو حدقتم لرأيتم هذا وأعظم منه رأي عياني، لكن على تلك العيون غشاوة ما حيلة الكحال في العميان.
صحيح، واحد الكحال يبيع الكحل وجاء عميان، ماذا يصنع؟ لو ملأ عيونه من الكحل ما انتفعوا به. وهذا حقيقة، نسأل الله أن ينير قلوبنا وقلوبهم. القلب إذا طبع عليه لا يمكن أن يهتدي. واسمع إلى قول الله عز وجل: إذا تجزى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فرأوا كلام الله ورسوله دعوه أساطير الأولين. الله أكبر.
فصل في بهت أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقيص الرسول.
قالوا تنقصتم رسول الله، وعجبا لهذا البغي والبهتان، عزلوه أن يحتج قطعا.
وهذه حجة يحتج بها أناس يقولون: من لم يغلب الرسول فهو إيش؟ مبغض له. من لم يبتدع البدع في دينه التي تدعو إلى غلو فيه فهو متنقص له. ولهذا يقول في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقيص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال الأول: رمتني بدائها وانسلت.
عزلوه أن يحتج قط بقولي في العلم بالله العظيم الشان، عزلوا كلام الله ثم رسولي عن ذاك عزلا ليس ذا كتمان، جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين البطلان، قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم والتمثيل حاشا ظاهر القرآن. قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم حاشا ظاهر القرآن. من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان، فهو المشبه والممثل والمجسم عابد الأوثان للرحمن. تالله قد مسخت عقولكم فليس وراء هذا قط من نقصان. ورميتم
يعني على كلام من يكون ظاهر القرآن والسنة هو الكفر والشرك، لأنهم يقولون إن ظاهرها التمثيل والتشبيه والتجسيم، وإذا كان جسما كان وثنا والعياذ بالله، فيرمون أهل التوحيد وأهل الإثبات بأنهم مجسمة ممثلة يعبدون أصنام وما أشبه ذلك. اللهم
ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقة البهتان، وجعلتم التنقيص عين وفاقي إذ لم يوافق ذاك رأي فلان. أنتم تنقصتم إله العرش والقرآن والمبعوث بالقرآن، نزهتموه عن صفات كمالي وعن الكلام وفوق كل مكان، وجعلتم ذا كله التشبيه والتمثيل والتجسيم ذا البطلان، وكلامكم فيه الشفاء وغاية التحقيق يا عجبا لذا الخذلان. جعلوا عقولهم أحق بأخذ ما فيها من الأخبار والقرآن، وكلامه لا يستفاد به اليقين لأجل ذا لا يقبل الخصمان. تحكيمه عند اختلاف ما بني المعقول ثم المنطق اليوناني، أي التنقص بعد ذا لولا الوقاحة والجراءة يا أولي العدوان. يا من له عقل ونور قد عدا يمشي به في الناس كل زمان، لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذان. الرب رب والرسول فعبد حقا وليس لنا إله ثاني، فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني. كلا ولم نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان، وكان السجود ونذرنا ويميننا وكان.
لو أراد الإنسان أن يحج إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة لكان مشركا مرتدا عن الإسلام، لأن الحج لله وحده. الصلاة كذلك، لو أراد أحد أن يصلي للرسول عليه الصلاة والسلام أو لغيره كان مشركا. ذبح القربان أيضا شرك، لو أن إنسانا ذبح أمام ملك أو رئيس أو وزير ذبح أمامه تعظيما له وتقربا إليه لكان هذا شركا أكبر. والذبائح حرام لأنها أهل لغير الله بها أو مما ذبح على المسلم.
وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيان.
نعم، السجود لله وحده، النذر لله وحده. اليمين لا يحلف إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. كلام تاب العبد من العصيان إنما يتوب إلى الله عز وجل. وأما قول عائشة إن صح، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بيتها ووجد فيه صورا وقف ولم يدخل، وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت، فإنما جاءت بلفظ مشترك بين توبة العبادة وتوبة اللغة، فتوبتها إلى الله توبة عبادة، وتوبتها إلى الرسول توبة لغة، يعني تاب بمعنى رجع. هذا إن كانت اللفظة محفوظة وهي قوله وهي قولها ورسوله، أما إن لم تكن محفوظة فلا إشكال. لكن إن كانت محفوظة وجب أن يقال التوبة إلى الله توبة عبادة، والتوبة إلى الرسول توبة لغوية.
وكذا التوكل والإنابة والتقى، وكذا الرجاء وخشية الرحمن، وكذا العبادة واستعانتها به، إياك نعبد ذان توحيدان.
ثاني إياك نعبد وإياك نستعين.
وعليهما قام الوجود بأسره، دنيا وأخرى حبذا الركنان. وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان. لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن. والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة، لا تجعلوها يا أولي العدوان.
حق لله خالص، وحق للرسول خالص، وحق مشترك. الحق لله هو العبادة، لا تكون إلا لله عز وجل. والحق الخاص بالرسول هو التعزير والتوقير، لقوله تعالى وتعزروه وتوقروه. والحق المشترك هو الحب والإيمان والتصديق، لكن ليس حبنا للرسول كحبنا لله، بل حبنا للرسول من حبنا لله عز وجل. والإيمان والتصديق لا يختص، يعني لا تصديق بواحد، فالحقان مشتركان. نعم.
حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. ورسوله فهو المطاع فقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان.
خلاص نقف على هذا. الذين غلوا فيه وجاوزوا سنته لا لم يصدقوا في محبته، لم يصدقوا ولا نصدق. نعم. ايش هل وقاس عليه الاستراحة في البر؟ نعم وقاس عليه، لكن في الاستراحات أول نقول الذين في الاستراحات يجب عليهم أن يصلوا في المساجد إذا كان حولهم مسجد، أما إذا لم يكن حولهم مسجد فما تعارض الصلاة أذن لها. نعم. وش الفرق؟ هذه قاعدة عامة. نعم
يحترم طالب
العلم
ان
يرد الحديث
كل باب
الى
هذا الحديث او الى
الحديث الاخر. ما يظهر الاخر. قل ما عرفت الذي تريد انت لابد انك تقول الشيء.
شيخ قل لي بارك الله فيك السنه السريعه.
نعم.
قلنا ان الاحاديث التي شاذه مثلا
نعم
نرد الى اصولها.
نعم.
هل يعني اصول الاحاديث فقط ام السريعه فقط؟
لا الشريعة ككل الشريعة ككل يعني مثلا في البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقوام فيدخلهم الجنة النار فيدخلهم النار هذا في البخاري لكن هل نقول إن هذا الحديث مقبول مع أن الله عز وجل لن يعذب أحد إلا بذنب ما يمكن يكون مقبولا كذلك أفلح وأبيه الصدق إنما جاء في أحد رواة المسلم رحمه الله وهو في مسلم لكنه شاذ والصواب أفلح إن صدق كما في البخاري كذلك في حديث ثابت بن قيس في الخلع اقبل الحديقة وطلقها تطليقة كلمة تطليقة تطليقة انفرد بها بعض الرواة وخلفوا من هو أرجح منه وأكثر فتكون شاذة لا يعمل بها ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة قول ابن عباس رضي الله عنه وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق وعلى هذا فلو خالع من طلقها مرتين قبل ذلك ثم أراد أن يعقد عليها فلا بأس حتى وإن كان بلفظ الطلاق لأن كلما دخله العوض فهو بس سبق لنا من أهم ما سبق أن الحقوق ثلاثة حق لله يختص به وحق للرسول صلى الله عليه وسلم وحق مشترك فما هو الحق الخاص بالله العبادة في جميع أنواعها بالرسول التعزير والتوقير بهما نعم الحب والإيمان والتصديق داخل الإيمان نعم
والأمر منه الحكم لا تغيير فيه عند ذي عقل وذي إيمان من قال قولا غيره قلنا لا أقولي بالصبر والميزان إن وافقت قول الرسول
الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام هو حكم لا تخير فيه يعني ليس لنا الخيار أن نأخذ به أو ندعه وليس المراد ما يكون على سبيل الاستحباب يعني مثلا لو أمر الرسول بأمر على سبيل الاستحباب فليس لنا الخيار بين أن نفعله أو نقول هذا لا نعبأ به لا يجب أن نعبأ به ولكننا نقول إنه على سبيل الاستحباب بحيث لا يأثم الإنسان بتركه وقد قررنا كثيرا أنه لا يليق بالمسلم إذا جاءه الأمر من الله ورسوله أن يقول هل هذا واجب أو مستحب وإذا جاءه النهي لا ينبغي أن يقول هل هو حرام أو مكروه لأن الصحابة ما كانوا يقول هذا ولكن إذا تورق الإنسان ووقع في المخالفة حينئذ ينظر هل هو واجب أو مستحب هل هو محرم أو مكروه حتى يحدث توبة أو يتدارك ما فات نعم
إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشار كالتيجان أو خالفت هذا رددناها على من قال من كان من إنساني أو أشكلة ما توقف أو أشكلة ما توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان هذا الذي أدى إليه المنى وبه ندين الله كل أواني.
هذا النزاع نعرض أقوال كل إنسان كائنا من كان، كما قال رحمه الله من قالها من كان من إنسان، كل من قال قولا رجعنا إلى الكتاب والسنة، إن وافقت قول رسوله وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتجان، يعني تشال معظمة محترمة، لا لأنها قول فلان ولكن لأنها وافقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أقوال العلماء لا شك أنه يستأنس بها، وأن الإنسان إذا توهم حكما دل على الكتاب والسنة والجمهور على خلافه فإن الواجب عليه أن يتأنى وأن لا يقدم على الفتوى به أو العمل به، لأن مخالفة جمهور العلماء له لها قيمتها ووزنها، كيف يكون جمهور العلماء على هذا وأنت تفهم شيء آخر شيئا آخر؟ تأنى في الموضوع. ولهذا نجد الذين يتصرعون الآن إلى الأقوال الشاذة يكثر منهم الخطأ، فإذا رأيت أو توهمت من الأدلة ما يخالف رأي الجمهور فإياك والتصرف، لأن الجمهور لهم وزنهم وهم كأنت، لهم فهمهم وقد يكون فهمهم أقوى من فهمك وعلمهم أكثر من علمك فتأنى. هذه واحدة يجب عليكم يا طلبة العلم